الشريط السادس عشر.
من فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا، اختلاف النوع. وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس، التمر كله جنس لكنه أنواع، سكر مثلا، شجرة، أم الحمام، أنواع كثيرة، لكن اختلاف النوع لا يؤثر. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكر بصاعين من الشكر كذا، وإن كان النوع مختلفا، بدليل أن الجمع هذا أن الجمع تمر مخلط مختلف الأنواع، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متقاربا بالجنيب الذي لم يخط معه شيء، فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم، فللواجب أن يعاد هذا العقد وينسخ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى ردوه. وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فجواب بلى، قال ذلك، ونحن لا نقول إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيانك، بل أنت معذور وليس عليك إثم، لكن إمضاء العقد الذي أطره الشرع بعد أن تعلم بأنه باطل لا بد أن تبطله. لو أنك تعلقت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجود الرد، أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر الناس باب الحل، حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى. وجه ذلك أن رسول صلوات الله وسلامه عليه أرشد إلى هذا لما قال هذا من نوع ما خلاه هين ولا يزم، بل أرشده فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جميلا، نشتري بالدراهم جنيبا. وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يدخل لهم الباب الجائز، حتى يكونوا على بصيرة وحتى تمشي أحوالهم، لأن الناس لا بد أن يتعاقبوا ويتعاملوا. ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم هذه بدعة مثلا، ينبغي أن يفتح لهم باب السنة، فمثلا قل يغني عنها كذا، إذا ذكر هذه البدعة يقول يغني عنها كذا وكذا. مثلا إذا قال بدعة المولد وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول ولا لا الليلة الخامسة عشرة، فإننا قريبون قريب عهد بمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم إن هذا بدعة وليس بسنة لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، نقول فتلا من هذا الذي تدعون أن فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، أما أن نقول لكم إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية على المسلمين كل يوم خمس مرات عند حلول الصلوات، كيف؟ في الأداء أشهد أن محمد رسول الله على رؤوس الأشهاد، وإن ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل عبادة، كل عبادة فالإنسان الفاطم الكيس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في الصلاة والحمد السلام عليك أيها النبي فرض، إما أن تكون فرضا مرتين في الصلاة أو مرة واحدة. فإذا ذكرنا لهم هذه بدعة نقول عندكم سنة كثيرة اشتغلوا بها عن هذه السنة عن هذه البدعة. المهم أن الإنسان على الإنسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس بالإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. وهذا كما أنه مما وجه إليه رسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه مما وجه إليه الخالق عز وجل، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعهم من هذه اللفظة راعنا فتح لهم لفظ آخر فقال وقولوا انظرنا حتى يستغنوا بما أباح الله عما حرم الله. ومن ذلك قول الله عليه الصلاة والسلام لقوله أتأتون الذكران من العالمين اشتعلت وتأتون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هؤلاء الأزواج مخلوق لكم تدعونهم وتدعون إلى الشيء المحرم. فالحاصل أن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه ووجهت إليها الرسل، أنك إذا تركت بابا على الناس فافتح لهم أبواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض العلماء استدل به على جواز العينة، على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون تمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا واشتريت به تمرا طيبا. فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على الربا، جواز التحيل على الربا. كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الرغي وصاعم وأعطي صاعم، تقول خذ هذا التمر الرغي بعشرة ريالات وأعطني صاعم بعشرة ريالات، وهذه حيلة، حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة، غير مقبوضة. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر الجمل بالدراهم واشتري بالدراهم جميلا مطلق، ما قال اشتري ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره، فهو مطلق. والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق آخر وهو تحريم الحيل، فإن السنة دلت على تحريم الحيل كما في قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما حرم عليهم الشحوم قرمها في الشحوم ندورها ثم نبيعها في الدراهم. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى شيء. ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك على نصف صاع بعشر دراهم فأعطني بها صاعا من التمر الطيب. هذا كالعرض، هذا العرض. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق، والمطلق يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم إيش؟ من تحريم الشيء. قلنا لا نكمل حول الحيث اللي مرى. وهنا تنبيه قبل، ذكرت أمس في حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بين الحيل أنه رواه أحمد وعلى وهم منه، لكن ذكر الله في كتاب إبطال التحليل وقال أن إسناده فليتنبع ذلك. طيب ما أخذ هذا الفوائد؟ من فوائد الحديث جواب اختيار الأجود من المأكولات، جواز اختيار الأدوية من المأكولات، وأنه لا ينافي الزهد. من أين أخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا اختيار الأدوية من أنواع، لا شك أنه جائز بهذا الحديث. ولما في الزهد، لأن الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد، والوعظ ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. فالزهد أكمل من الوعظ، لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. فإن قال قائل إذا قلنا إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهد، فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم، إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك، صار الآن صار عبادة، فصار نافعا في الآخرة، فصار نافعا في الآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جريان الذهب، جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما، أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم، وأنه لا يجوز التفاوت. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم، حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم، وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال، جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال. من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا، ما فيها ظلم، أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعان رديئان، وكذلك باقي الزيادة ليس لم يظلم، لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كف له وليس فيه ظلم عليه. فدل هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها ثبت الحكم أم لم توجد، أم لم توجد. وهذا الحديث لا شك أنه يجمع هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الربا من أجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا، فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم، ففيه اختيار وإرادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا للحل، فإننا نقول إن أبواب الحلم أكثر من أبواب المنع، أكثر من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت فيما كتب عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. فالغضب يترتب عليه المنع، كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم. ورغم السبب السعه والحلم، وباب المباحات في المعاملات اكثر منه اكثر من باب المحرمات. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى من التمر، التي لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى من التمر. الأخوان عنده بس لا يخضع علينا الوقت. طيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة. النهي هو طلب الكف على وجه الفعل بصيغة معلومة، وهي المضارع المقرون إلى النهي. فقلنا طلب الكف خرج به الأمر وما ليس بنهي مما أبيح، وقلنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما. وقولنا بصيغة مخصوصة هي المراعي المقصود بالنهي خرج به الأمر المفيد للكف، أو المفيد الأمر الذي يفيد طلب الكف، مثل دع واترك واجتنب، فإن هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الأمر فلا يسمى نهيا. نهى عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة الكومة من التمر، وقلنا الصبرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض، مثل أن يكون عند الإنسان كومة من التمر. يقول: التي لا يعلم مكيلها، يعني لا يعلم كم كيلها، بالكيل المسمى أي المعلوم من التمر. ووجه النهي أنه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة في الكيل، فهنا لا تعلم المساواة، لأن هذه الصورة غير معلومة، والعوض تمر معلوم، ولكن المعلوم مع المجهول لا يجعله مجهولا، لا يجعله المجهول معلوما. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله، لأن التساوي فيه غير معلوم. وإذا يقال قائل: أرأيتم لو خرصة وقال إنها تساوي 100 صاع ثم باعها 100 صاع، فالجواب: لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحلم، لأن الخرف ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. طيب، أين قال قائل: أليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ فجواب: بلى، ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه الصبرة، لأن العرايا فيها رطب، والرطب يعتبر أكله تفكها في وقته، والإنسان بحاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب. فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العرايا. أما تمر بتمر، صبرة رحمه الله، صبرة مكومة بتمر، فليس فيه حاجة، فلهذا يكون الفرق بينها وبين عرايا ظاهرا. ففي هذا الحديث من الفوائد: اولا تحريم بيع الصغرى من التمر بشيء معلوم منه، لان الاصل في النهي التحريم. ومن فوائده انه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد، لانه منهي عنه لعينه، والشيء اذا نهي عنه لعينه فانه لا يصح، لان تصحيحنا اياه عن عينه الشائعه عن مراجعه الامر لحكم الله عز وجل، فان نهي الشائعه عنه يقتضي البعد واحضار هذا الشيء. فاذا صححناه فمعنى ذلك الاذن، او مقتضى ذلك الاذن بممارسته والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا، حيث إنما يشترط فيه التماثل لا بد أن يكون تماثله معلوما. ومن فوائده أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بالتمر معلوم الكيل، نعم، فلا بأس لذلك. وظاهر الحديث أي ظاهر هذا المفهوم أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد، لأن الأصل بقاؤها على ما هي عليه، وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردا، لكن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه. نعم، لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لا بد أن يعاد كيلها. من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالتمر معلوم كيله إذا كانت معلومة الكيل؟ من قوله التي لا يعلم مكيلها، فإنه يؤخذ منه أنه إذا كان يعلم مكيلها فلا ولا حاجة إلى إعادة الكيل، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا بد من الكيل بعد العقد، لأنه يحتمل أن تكون اختلفت. فإن التمر إذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الأول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الأول. فنقول نعم، إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب إعادة كيلها، وإلا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قرض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمض زمن يمكن أن يتغير فيه. يعني مثلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدراهم، فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى أكيله حتى لو جاءت السنة، لكن إذا كان البائع وقد كاله أمامي قبل العقد وعرف أنه لم يتغير فإنه يجوز الاعتماد على الكيل الأول. ودل على هذا الحديث، فإن ظاهره أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة كيله. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته مكايلة وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أحضره بناء على الكيل الأول. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض. لماذا؟ لأن هذا أشد جهالة مما إذا كان أحدهما معلوما. نعم، إلا إذا علمنا كلاهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا بأس. وعن عمر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا يشير الى بعض الذي ذكرناه سابقا، وهي ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هنا وعن ابن عبدالله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. اني كنت اسمع، هذا حكايه حال ماضيه بالفعل المضارع الدال على الحال، وفائده التعبير هكذا الاشاره الى انه يتصور الامر وكانه الان، تاكيدا لضبطه اياه. والا فمن الممكن ان يقول اني سمعت، ومن المعلوم لنا جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يتكلم بهذا، وهذا يسمعه دائما، لكن سمعه مره وقال كنت اسمع تحقيقا لضبطه لهذا السماء، وانه كانه حاضر الان. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني في القدر ولا في الكيفيه؟ في الصفه، في القدر ليس بالصفه، لانه بالصفه لا يجوز ان باصاعا طيبا بصاعين طيبين، ولا يمكن ان ابيع صاعا طيبا بصاع طيب من جنس واحد، لان هذا عبث. لكن المراد مثلا بمثل في المقدار، وقد سبق لنا الاستشهاد في مجيء المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. أنا عندي هكذا على أن طعام خبر مقدم، والتقدير وكان الشعير طعامنا يومئذ، وفائدة تقديم الخبر الحصر، يعني كان هو كل طعام إلا الشعير. ويجوز أن يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني الطعام طعام بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعام. ولكن قد جاء صحة البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعام من طعام، وكان طعام الشعير والتمر والزبيب والأرض. وجمع بينهما إما أن يقال باختلاف الأحوال، فأحيانا لا يوجد في الغالب إلا الشعير، وقد توجد الأصناف الأربعة، وإما أن يقال بأن الأصناف كلها موجودة ولكن أكثرها الشعير، وهذا هو الأقرب، إنها كلها موجودة لكن أغلبها الشعير. على كل حال هذا الحديث يدل على أن بيع الشعير بالشعير لا بد أن يكون متماثلا، ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام، قد يقال إن في ذلك إشارة إلى العلة، إلى علة الربا، وهي الطعام، وهي الطعام. ولكن لا شك على هذا التقدير أنه لا يراد به كل مطعوم، إذا أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء، لأن الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام، كما قال تعالى ومن لم يطعم فإنه مني، فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من أغفر الله عز وجل. ولكن مراد الطعام ما يطعم على أنه قوت، فإن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام الشعير على أنه قوتهم، يعني الذي هو مدد غذائهم. وعلى هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة التي بها عذرا الولد الصامت هو الطعم، لكن نضيف الى ذلك الكيف، لان كل الاحاديث وغير ذلك تقدر هذا بالكيف. وعلى هذا فالطعام المكير الذي يطعم ويغتره الناس هو الذي يجي فيه الربا، واما الطعام الذي يركال او ما ليس بقوتا فانه ليس لا يجي فيه الربا، مثل الفاحشه على اختلاف انواعها، نعم، والقرار والسدر والاشنان والحنة وما اشبه، كل هذه ليس فيها ربا. في هذا الحديث من الفوائد، اولا ان بيع الطعام في الطعام لا بد ان يكون متناسبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. ثانيا بيان ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من شرف العيش، وان طعامهم الشريف الذي في عصرنا هذا لا يمكن ان يكون طعاما للعالمين. وفي هذا دليل على ان امدال الناس بالماء والبنين لا يدل على انهم خير القرون، لانه بلا شك خير القرون هم الصحابه، ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس، لقوله كان طعامنا الشعير. والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو إما أن يكون المقصود مجرد الخبر، أو يكون المقصود التسخط على القدر، أو يكون المقصود التشكي إلى المخلوق. فأما الأول رحمه الله، الأول لكن لا بأس به، الأول لا بأس به، وقد قال لوط عليه الصلاة والسلام للملائكة هذا يوم عصيب. وأما الثاني الذي يقصد به التسخط ولو القدر فإن هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار. وأما الثالث وهو الذي يقصد به التشكي إلى المخلوق فهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يشكو الخالق إلى المخلوق، لأن المخلوق لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك. إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك. وهذا صحيح، والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق عز وجل إلى أحد، فكيف إذا شكاه إلى مخلوق ضعيف؟ هذا المخلوق لو أطيب بالنسبة يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. ابن عبيدة رضي الله عنه بس اليوم، وعن فرارة ابن عبيدة رضي الله عنه قال اشتريت يوم حيضة قلادة باثني عشر دينارا. هذه قوله اشتريت يوم خيبة، يعني يوم فتح خيبة، وكان خيبة حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة على بعد نحو 100 ميل، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة. ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عمالا فيها، لأنهم أهل حرف وذر، على أن يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر. فوافقهم على هذا، لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون معه، لمصالح المسلمين من الجهاد وغيره، ولأن هؤلاء أهل زرع وحرث فهم أعلم بحروثهم وزروعهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم، منها مغانم الذهب، فكانت هذه القلادة مما غنم، فبيعت 12 دينارا، وهذه رواية مسلم. وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا، حتى ان بعضهم ادعى ان الحديث ضعيف لاضطرابه، لان اضطراب الرواه كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي الى ضعفه اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح، لان الاضطراب يشترط فيه سقطان، ان لا يمكن الجمع وان لا يمكن الترجيح، فان امكن الجمع جمله وزال الاضطراب، وان امكن الترجيح اخذ بالراجح وشذذ ما سواه. ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر رحمه الله ان الاختلاف في مثل هذا لا يضر، لان هذا الاختلاف لا يعود الى اصل الحديث، اذ ان اصل الحديث متفق عليه وهو بيع قلادة بذهب، اما المقدار فلا تعلق به حكم. ونظير ذلك اختلاف المواة في مقدار ثمن جمل جاهل، فقد اختلفوا به اختلافا كثيرا، ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب، لان الاختلاف ليس في اصل الحديث. اما نعم الاختلاف في اصل الحديث مثل ان يكون احدهم روى النهي والثاني رواه بالاصل الامر وما اشبه ذلك مما يعود الى اصله، فهذا نعم يحكم في الاضطراب اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن، الذي يهمنا صيغه الاصل والمعقود عليه جنسه، أما قدر فلا يهم. قال فيقول 12 دينارا فيها ذهب وخاز، فيها ذهب وخاز، كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف أو نحو. يقول فغسلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، وذلك بالوزن، فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من 12 دينارا. ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التفاوت. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لما أخبره قال لا تباع حتى تفصل. تفصل أي شيء من الخرز، ويجعل الذهب وحده والدنانير وحده، ثم توزن، فإذا تساوت وزنا جاز بيعها. وقول لا تباع لم يقل لا تفعل، قال لا تباع، فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته، لأنه بيع فاسد ظاهر. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الربوي بجنسه مع التفاوض، والقاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه الأخذ. ما هي القاعدة الشرعية؟ في التفاوض بجنسه في بيع الظاهر ما في معنى ايش الحديث، يعني ممكن عليه ممكن بعد البيت تراجع، اما الشرح روح خليه يا اخي. نعم أن بيع طيب هذا حديث يدلنا عليه أنه قال فصرج الرجل فيها أكثر من 12 درهم دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين، ولذلك صح العقد عليه، فهل ما ملكوه منه ملك لهم؟ صحيح نعم أنه ملك لهم، لأنهم يأخذونه على أنه حل لهم، ولأن كفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعانون من المسلمين، يعني مصري يحسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم، فما ملكناه من أموالهم فهو لنا، وما ملكوه من أموالنا فهو لهم. كما أن من قتلوه منا لا يؤمنونه، من قتلوه منا لا يؤمن عليهم ولو أسلموا، لأن هذه يعتقدون أن هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لأن الصنعة لا تؤثر في اشتراء التساوي إذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تصفر. فإن قال قائل الزيادة هنا في المصنوع، وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع فيقال إذا ما أشترى الزيادة في المصنوع فعكسه من باب أول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع برا وتمرا ببر، هذا لا يجوز، لأن مع أحدهما من غير الجنس، ولأننا نقول هنا إن كان الجنس مساوي للجنس الذي جعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر زيادة. أولا يعني لها صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع بر، نقول هذا صار سرا بفرقة مع أحدهما زيادة وهذا لا يجوز. وإن كان البر الذي بيع البر الذي معه التمر وبيع به البر أنقص من البر الذي جعل عوضا عنه فقد بيع البر بالبر مع التفاوض وهذا أيضا لا يجوز. فإن كان البر مفرد أطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساوية لقيمة البر فهذا أيضا لا يجوز، لأنه سبق لنا أن الوصف لا يبيح الزيادة. فإن كان المفرد الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء لكن زيادة المفرد تقابل الشيء الذي مع العوض فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك باع طاعين من البر بصاع من البر وصاع من التمر وقيمة سواء، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تجوز جعل الصاع الزائد عن الصاع، يعني جعل المفرد للزائد من المفرد في مقابل المشفوع في المثنى. واضح؟ يعني يقول هذان الصاعان من البر، صاع من البر وصاع من التمر، نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل صاع من البر، والصاع من البر في مقابل الصاع من البر، وحينئذ لا ربا لا ربا. فيقول هذا القائل إنه إذا كان مع المفرد أو إذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير الجنس فإن ذلك جائز. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل المصاحب للمشفوع، ويقولون ندع صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر. وكذلك لو باع صاع بر صاع بر وتمر بصاع بر وتمر يكون أيضا لا بأس به، لأن نجعل البر مقابل التمر والتمر مقابل البر. معلوم اللغة. يقول مثلا رجل أتى بصاع من البر وصاع من التمر وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر، يقول هذا أيضا جائز، لأنك إن جعلت صاع من البر في مقابل صاع من البر وصاع من التمر في مقابل صاع من التمر فهذا جائز، وإن جعلت صاع من البر ثم قابلت صاع من التمر وصاع من التمر في الطرف الآخر ثم قابلت صاع من البر فرائهم جائز ولا محذور. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن العلة منتفية هنا. فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعته طعاما بطعام مع التساوي ولا محذور في ذلك. وهنا لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل في المشفوع مع الطرف الآخر. وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك، لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على الثمن، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كانت زادت على الثمن فهي ليست موضع النزاع، فإن ما دل على الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا. أما لو فرض أن القلادة أقل من الذهب أقل من الدنانير ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا فصل للنزاع أيضا ودليلا على أنه لا يجوز أن يكون العوض المفرط مقابلا بشيئين من جنسين ولو كانت القيمة واحدة. الحاصل من هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية واختاره الشيخ الطيبي رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، لأن فضالة بعد أن اشتراها سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل حافظ دينه ومتممه، وأن الشيء إذا وقع على خلاف ما يراه فلا بد أن يغير الله سبحانه وتعالى حالا يتبين بها ما يرضي الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم العقد، وإلا لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقرأ الله يدل على الله به ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ما وقع على وجه فاسد وجب رده، يقول لا يباع حتى تفصل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا، فإن عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فإن العقد لا يصح، ولكن لا يؤاخذ الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الربا، مما يدل على أن الربا أمره عظيم، وأن الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الربا. وإلا فمن الجائز أن يقال إن القيمة تعتبر واحدة، لأن الذهب المفروض دون الذهب غير المفروض. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جاروخ. هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن ثمرة هو مسلم سماعي منه، قال الأكرم قال أبو عبد الله لا أحس سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه، انتهى. نعم، هذه المسألة الحديث ظاهر، يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي مؤخرا بدون قرض. والحيوان عرفا هو البهيم، ولا يطلق على الإنسان حيوان، وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضا لا تسمي الإنسان حيوان. وقوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي في حال حياتهما، وأما بعد ذلك فإنه لا يسمى حيوان وإنما يسمى لحما. فقيما هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مثل أن يبيع الإنسان بعيرا ببعير بدون قبض. وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين، مثل أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير، ولكن هذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء قال الحيوان بالحيوان أي من جنسه، كبيع البر بالبر، أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة، مثل أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياء أو أربع أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب أولى، لأن الحيوان لا يكل ولا يوزن فليس فيه إلا الربا النسيئة. وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع، فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني مقبولا غير مؤخرا. وسيأتي إن شاء الله الحديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله الحديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالسلاح. فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوائد الحديث. نعم فوائد الحديث إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قصد وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القصد وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مستويين كبعير بعير أو أحدهما أكثر من الآخر كبعير بدائرة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البحر ورضيتم بالزرع وأخرجتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه يعني عن ابن عمر وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن الخطاب. وأخذتم أذناب البقر. طيب يقول إذا تبايعتم بالعينة تبايعتم يعني أوقاتم عقود البيوع وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المسلم. طيب وقوله العينة العينة فعلة يعني على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما والمراد به بالعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا هذه العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي. مثال ذلك باع عليه سيارة في 20,000 إلى مدة سنة ثم عاد اشتراها منه نقدا ب15,000 فإن هذا بيع عينة. وفي ذلك لأن المشتري لم يرد البيع ألم يرد السلعة وإنما أراد العين أي النقد أي النقد لينتفع به. ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من اشتراها منه بنقد فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن الدراهم فلهذا سمي بيع عينة. هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة وإنما كان بيعا محرما لأنه وسيلة إلى الربا حيلة والحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات. جاء الوقت الثاني وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهاتان جملتان متلازمتان لأن قوله وأخذتم أذناب البقر يعني للحرص عليها فإن الحارس على البقرة يكون وراءها يسوقها فيأخذ بذنبها ويسوقها. رضيتم بالزرع يعني زرع الأرض الذي حرقتم عليها أحرقتم بها على هذه البقرة وأحرقتم بها، يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم، ركنتم إلى القلوب ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. والغالب أن هذا ملازم لهذا، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله، الغالب أنه يترك الجهاد لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه. قال إذا حضر هذه الثلاث الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. سلط الله عليكم ذلا يعني ضربكم بذل، والذل ضد العز. فلتم أذل أمام الناس حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى إقامة الدين على الذي أراد الله عز وجل. لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام، لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من سفر في هذه الصلاة الأربع، التحيل في بيعهم على المحرم على الربا، والثاني الرضا بالحرف وأذنى بالبقر عن الجهاد في سبيل الله. ونعم يقول في أثناءهم الأربع إذا رواهم بعيد وأخذتم أذنى بالبقر ورغيتم بالذر وتركتم الجهاد أربعة، لكن فيها شيء ملازم للشيء. إذا حصل هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم بيع دينه، ولكما وصفت لكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، مثل أن يبيع سيارة بعشرين ألفا ثم يشتريها من مشتريها بخمسة عشر ألفا نقدا، هذا عينه. كيفين اشتراها من غير مشتريها، يعني بأن باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني، فإن هذا ليس من الريب، لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك موافقة بأن يقول البائع الأول للمشتري بعها على فلان فأشتريها منه، فإن الحيلة لا تنفع. كيفين باعها بعد أن تغير صفتها ثم اشترى البائع في أقل مما باعها به بعد تغير الصفة، فهل هذا جائز؟ ينبع بالنقص إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به، فإن هذا لا بأس به، مع أن الورع فرقه لئلا ينفتح الباب. مثاله باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى سنة، ثم حصل عليها حائل فنقصت قيمتها خمسة آلاف، فاشتراها بخمسة عشر ألفا، فهل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لكن مع ذلك الأوراق ترقه والأحوال لئلا يكون ذريعة إلى بيع العيد. كيفين اشتراها في أقل لنقص السعر لا لتوافق الأهل، فالله أن ذلك لا يجوز، يعني مثلا كانت تساوي عشرين ألفا لكن نزل السعر، اشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل، فالظاهر ان ذلك لا يجوز وان اختلاف السلف لانه حيله حيله ضاره. فان اشتراها بمثل ما باعها به نعم فهذا لا باس به لانه من الجائز ان يبيع عليه 20,000 الى سنه وهو يشتري 15,000 ثم ترتفع الاسعار فتكون تساوي 25,000 ناقل فاشتراها 20,000 يعني بمثل ما باعها به فان هذا لا باس به. فصارت مسائل العينه الان لها عده صور صور جائزه وصور ممنوعه. الممنوعه ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها في اقل منه ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه لنقص السعر هذا يمكن لا تجوز. ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها او غزال في حيوان فهذه جائزه ولكن الاولى تركها. طيب الرابعه ان يبيعها ان يشتريها بمثل ما باعها به فهذا جائز لان ليس فيه محذور. الخامسة أن يشتريها بأكثر مما باعها به فهذا أيضا جائز من باب أولى لأنه ليس في ذلك محذور. نعم هذا الحديث الذي اخترعنا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأيناب البقر. العينة قلنا هي أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. الفوائد إذا نقل الفوائد من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بريع العينة لقوله إذا تبايعتم بالعينة وهل هذا التحذير على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من انه حيله واضحه قريبه على الربا لانني اذا بعت عليك هذه السياره 20,000 إلى سنة ثم رجعت فأخذتها مني 15,000 نقدا كأنما أعطيتك 15,000 نقدا بإيش؟ 20,000 إلى سنة. وهذا حيلة ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة خرقة وكأنما سئل عن بيع مثلا سوء من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج مثل أن يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر فهذا لا بأس به لأن خلافه بعيد. وتعرفنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة فهل هذا مؤثر أو لا. وذكرنا خمس صور. نعم طيب من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالذر عن الجهاد لقوله ورضيتم بالذر واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذر طيب. ومن فوائد الحديث أنه أن الجهاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه، لأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزل حتى يرجع إلى دينه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمقوا في طلب الدنيا لأنها تسألهم عن الآخرة، وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل. ونحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا، فكبر التحيل عليها بالربا، وكثر التحيل عليها بالميسر، وكثر التحيل عليها بالأسهم. ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل، لأنهم انشغلوا، شافوا مكاسب كثيرة في عمل يسير وزمن قريب، فانهمقوا في الدنيا وصار هذا أكثر همه، اشتر كذا، اشتر الليرة الفلانية، اشتر الدينار الفلاني، اشتر، حتى صار الناس كأنهم ماديون. ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين، لأن قلب وعاءهم إذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الآخر محل، فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله، وصار الإنسان ليس له هم، ليس له هم إلا الكسب. ولكننا نحمد الله أيضا أنه، نحمد الله على كل حال، ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصدقات إلا بعد السؤال، وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله، إنما فتح هذه الأبواب للناس، فتح الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه، كثير من أهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله. ولا شك أن معناه إذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح، فإن الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليه من الجهاد وتشاغلوا في الدنيا عنه، تشاغلوا في الدنيا عنه، فإن هذا من أسباب الذل والهزيمة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي جاء رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حصل من الهزيمة ما حصل، فكيف بغيرهم؟ فالمعنى الحديث صحيح لكن أسانيده ضعيفة. طيب، سبقنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد بالسلاح وجهاد بالعلم، وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح، وقد يكون أفضل منه لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين، حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة، فهم في حاجة إلى أن يقوموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب. فهذا لهم يقول من شفع على أخيه شفاء الشر مأخوذة من لفظها وهي جعل الواحد اثنين، قال الله تعالى والشرع والوقت، فالشرع ضد الوقت، يعني جعل الشيء اثنين، وهي أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الشفاعة، أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول، لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة. ومثال الثاني، أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه فتدفع عنه المظلمة، هذه دفع ضرر. إذن فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهي أي الشفاعة على حسب المشروع فيه، إن كانت في خير فهي خير، وإن كانت في شر فهي شر. فمن شفع لأخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر، ولهذا حرمت الرشوة. وما شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة. فقال الله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة، المراد بها الشفاعة بالخير. الشفاعة بالخير قد تكون واجبة، كما لو شفع الإنسان لشخص في دافع ظلم عنه فإن الشفاعة هنا واجبة، لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع، حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة، إلا إذا علم ضر المظلوم فإنه لا يلزم أن يشفع. لكن إذا علم أنه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع. أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب، فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير يؤجر الإنسان عليها، كما لو طلب شخص منك أن تشفع له في حصول أمر لا يرغب فيه وهو لا يضره شرعا. فهنا نقول الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة، بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم جرى المظلوم. أما الشفاعة السيئة فهي حرام، وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها، لأنه يكون مهينا له على رأس. مثال ذلك، رأيت أن شخصا قد هيئ لشغل منصب مملاصق، فجاءك رجل وقال يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب، فهنا لا يجوز لك أن تشفع له. لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق، والسابق أحق. اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس لاستئهال، وأنه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل، فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إذا كان أهلا، لأنك في هذه الحال مصلح تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يصلها. الحاصل أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه، إن خير فخير وإن شر فشر. يقول عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، يعني أعطاه شيئا في مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المراد بابا عظيما من أبواب الربا الربا اللغوي، وهو الزيادة دون الربا الشرعي وهو الزيادة في أشياء مخصوصة، لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا، لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه. كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة حسنة بالشفاعة للأخير، فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة. ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس فيها، فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضا، فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل، ويكسب إيش؟ المال الذي أهدي له، وهذا زيادة، زيادة وربا. هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث. أما إذا لم يصح كما قال المؤلف في إسناده المقال فقد كفينا إياه، لكن إذا صح فهذا هو المراد. ثم يقال أيضا إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية لأنه قد قام بواجب، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عورا ماليا عن قيامه بواجب، لأنه ملزم به من قبل الشرع، فكيف يأخذ شيئا على أمر هو ملزم به؟ وهذا وجه آخر لكون هذه الهدية ربا، أي زيادة على ما كان يستحقه هذا الشاب. وقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه، هل مراد أخوة النسب أو أخوة الدين؟ الثاني، وهو أيضا مبني على الغالب، فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم، قد يشفع لغير المسلم، لأن ذا الذمة له حق وحماية، فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له بذلك الظن عنه كنت مأجورا بذلك، لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بينك أو الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الذمي، فيكون تقليدها بالأخوة لأخيه من باب التعليق وليس من باب القيد. من فوائد هذا الحديث جواب الشفاعة، ووجهه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياه، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية، فإذا شرع في أمر باطل إيش؟ كان الشفاعة باطلة وحراما إذا كان حراما، ولكن المراد الشفاعة الخير. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها. وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية، لما أثبتناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه. طيب، فإن قال رأي ما تقولون فيما لو طلب إليه الشفاعة وقال له المطلوب أنا لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل، فهذا يجوز؟ تأمل، لا تتعجل في الإجابة، التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني. أقول إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه الشفاعة، ولم يحصل بها منا من الشافع، بل هي معاوضة وإجارة، إجارة على الماء الثالث إلا بكذا واجب، ما لم تكن الشفاعة واجبة. كانت واجبة فإنه لا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا. لماذا؟ لأنه واجب ملزم به من قبل الشرع، مثل أن يشفع له في دفع ظلم عنه أو حصول واجب له. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ها؟ إيش؟ هنا. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لعنه أي قال لعنة الله عليه، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي دعا عليه باللعنة. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى لإبليس: وإن عليك اللعنة، وفي آية أخرى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أي أن حقت عليه اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين، لأن قوله إلى يوم الدين لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه، لكن من لعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين، نسأل الله العافية. طيب، لعنة أي دعا عليه باللعنة أي بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. الراشية والمرتشية. الراشي بادل الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة. والرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة الراء. ثلاث. طيب، يعني تقول رشوة سيكون صحيحا، رشوة صحيح، رشوة صحيح، مثلث الراء. يقال مثلث الراء ويقال بالمثلثة، وبينهما فرق. إذا قيل مثلث الراء باتباع الحركات، وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط، باعتبار النقط. فالساء نقول فيها مثلثة، ورشوة مثلا نقول بتثنيه الراء. نعم، ما هي الرشوة؟ الرشوة في الأصل العطاء، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، هذا الرشوة. العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، مأخوذة من الرشا، الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا، لأن الرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصود، إلى الماء. ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه الرشوة التي تبذل إيش؟ للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، وأكثر ما تكون في المحاكمات، أكثر ما تكون في المحاكمات. يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد، بما يريد من بعض، فهذه الرشوة. وكذلك يبذل الإنسان في غير القرى أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأحد. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بين المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخر، حرام بالنسبة للبادي. كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه، فهذا لا بأس به. لسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بإيش؟ إلا ببذل بذل المال، فبذل المال يصل إلى حقه، فهذا ليس حراما عليه، بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر، الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نرجع إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس، وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة.